بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا في كتاب الشركة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. قول مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. وكما ذكرنا بأن المشاركة هي بين طرفين أو أكثر، وهذه المشاركة قد تكون بالسوية أو بنسب، قد تكون بالسوية أو بنسب، يعني كل شخص له مناصفة بين هذا وذاك، أو بنسب، هذا له الربع وهذا له الثلث وهذا له الخمس، وهذا يجوز طالما علم أصل المشاركة، وعلى هذا تكون نسب الأرباح على قدر نسب المشاركة، ده على سبيل العموم. هنا سؤال: لو أن هناك شريكان قد اشترك سويا بنسبة، وأحد الشريكين سيدير العمل، فما هو السبيل لقيمة إدارة العمل؟ يأخذ أجرة عمله. بقول هناك شريكان في رأس مال، هذا دفع 100,000 وهذا دفع 100,000، واتفق على مشروع، وأحد الشريكين سيدير العمل. حد عنده شيء؟ شيخ حجاز إليه؟ هو هذا الصواب أن يكون لأحد الشريكين إذا دار العمل نسبة وليس مبلغ ثابت. لماذا؟ لأن إذا أدار هو العمل ووقعت خسارة، خسارة، أضر بشريكي، يعني عنده مبلغ رابح فيه. لكن إذا كان هناك نسبة له مقابل هذه الإدارة، سيكون أحرى في أنه يعني يزيد في الإنتاج ويزيد في الاهتمام بالمشروع لكلا الطرفين، لنفسه والطرف الآخر. طيب، يبقى هنا مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. هل طبعا المشاركة تكون بين المسلمين يعني في أي مشروع، لكن هل يجوز مشاركة الذمي والكافر وغيره؟ طبعا يجوز المشاركة مع أي إنسان، ولكن دائما القاعدة المعروفة وهو أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني لا تعطي رقبتك لا لذمي ولا لكافر، لكن تكون أنت ضابط الأمر، لكن يجوز المشاركة، لكن تكون أنت صاحب الفكرة، صاحب العمل، المسؤول عن عن العمل، بحيث لا يكون هو الذي العمل في يده فهو أصل أنت فرع. لكن لو أن مشاركة بين مسلم وبين يهودي أو نصراني أو أي ملة من الملل، جاز المشاركة بشرط أن تكون أنت صاحب الدفة وصاحب الأصل بالنسبة لإدارة العمل. وليس معنى هذا أن المشرك لا يدير العمل، يدير العمل، يعني لو مشاركة بين طرفين مسلم وذمي أو مسلم ومشرك، فيجوز إدارة العمل من الذمي أيضا، لكن صاحب الأمر والذي هو يعني ضابط لهذا الأمر لابد أن يكون المسلم. بالنسبة لمشاركة الذمي وغير أيضا تقوم على ما اتفق عليه كالمسلم، سواء بسواء اتفقوا على المناصفة على نسب معينة من هذه الأشياء يجوز فيها. كذلك إذا أدار المسلم له نسبة إدارة، وإذا أدار الذمي له نسبة بنسبة للإدارة. قوله: باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا جويرية بن أسماء وهو الضبعي عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. يبقى شاركهم على إيه؟ على المناصفة في مقابل إيه؟ المناصفة في مقابل إيه؟ العمل، الخدمة في مقابل العمل. لكن أصولها كانت لمن؟ صارت فيئا أو كانت فيئا للمسلمين. قال: باب قسمة الغنم والعدل فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. باب قسمة الغنم والعدل فيها. وإحنا ذكرنا الأصل، الأصل بأن إذا كانت المشاركة من الأطراف لابد فيها من الإيه؟ التساوي. مشاركة من أطراف، يعني في رأس مال موجود ده شارك بمئة وده بخمسين ده بمئتين، فهنا لابد يكون في إيه؟ التساوي على حسب نسبة المال المشارك فيه لأننا صاحب المال. أما إذا كانت المشاركة من الخارج كوقع فيء للمسلمين أو عطية من الخارج فهنا يشترط العدل وليس الإيه؟ التساوي. كمثلا أديلكم أنا مثال، عندي عمل وهذا العمل يديره عشرة، عندي مشروع عشرة يديره، العشرة يعملون، فهل هنا أشارط نفسي إن كل واحد من العمل راتبه عشر قروش أم أنني أعطي كل واحد على قدر عمله؟ يبقى كل واحد على قدر إيه؟ عمل. يبقى هنا إذا كان المال من غيري يبقى هنا العدل اللي موجود. وذلك اثنين ممكن، وانت مثلا واحد شغال حاكم المدينة ده مثلا، ده مثلا ممكن ليه ألف، والفراش اللي بيفتح من الصبح لآخر النهار ليه مية. طيب حاكم المدينة ممكن يجي يوم ممكن ايه عشرة ما يجيش، ممكن يجي ايه ساعة زمن يمش ويمشي، وصاحبنا ده من هنا لهنا. لأن نوع العمل هذا يختلف عن نوع الايه العمل، فلو يشترط هنا المساواة إنما يقام بإيه؟ بالعدل. بعض الناس لقيه خبير يجي بص بص كده المبلغ واخده، وبعض الناس ممكن شغال من الصباح لآخر النهار ولكن لا يحصل معشار ما أخذ. فهنا في هذه المسائل يكون فيه العدل وليس الإيه؟ المساواة بين الأطراف. فهنا قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مصري أيضا أو نزل مصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا أضحيات، فبقي عتود فذكره الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به أنت، فزاد واحد فأعطاه له على سبيل الإيه؟ الزيادة. فعلى هذا لا يجوز الإيه؟ أقصد لو اشترط المساواة في القسمة طالما أن المال من الخارج، إنما اشترط فيه العدل. طيب هذا الذي يعمل، هذا الذي يعمل، يعني مثلا مجموعة تعمل في شركة في مؤسسة في أي شيء، أليس العمل بينهم بالتساوي؟ يعني الدوام واحد مثلا يعني من الساعة 8 إلى الساعة 10 اشتركوا جميعا، هل يشترك هنا أيضا المساواة؟ العدل، العدل في نوعية العمل وفي نوع القدرات التي يثمر فيها العمل، فهنا يشترك العدل ولا يقع هذا حزازات في نفوس المسلمين. قول: باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر ورأى عمر أن له شركة. حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. باب الشركة في الطعام وغيره. لو أن مجموعة اشتركوا في طعام وقام أحد الشريكين أو أحد الشركاء بالبيع، هل يجوز لباقي الشركاء أطره على رفع السعر أو إنزاله؟ يجوز، لأن لهم إيه؟ حق. مثلا اتفقوا فلان هيبيع، فهو باع وصل مثلا إلى أن سعر الطعام بعشرة، فجاء أحد الشركاء وقال أنزل إلى التسعة، هل يجوز؟ يجوز، طالما إيه؟ أن هناك في تراض من قبل الإيه؟ الأطراف. يبقى إذا كان هناك شركاء في طعام أو غيره جاز الإنزال بالسوم أو رفع السعر على حسب هذا، لكن لو وكل إلى شخص توكيل كلي في بيع الطعام فباعه فلا حرج، إذن يجوز السوم قبل البيع. أما إذا تم البيع من قبل هذا الذي هو موكل ببيعه فلا حرج، ويكون المكسب والخسارة على جميع الأطراف. قال: ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر، إما يعني أن يرفع أما أن ينزل، فرأى عمر أن له شركة، يعني ما فعل هذا إلا لأنه إيه؟ شريك مع طرف الآخر. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج وهو الأموي، قال: أخبرني عبد الله بن وهب وهو القرشي المصري، قال: أخبرني سعيد وهو سعيد ابن مقلاص الخزاعي عن زهرة بن معبد وهو ابن عبد الله بن هشام عن جده عبد الله أو عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له، فقال: هو صغير، فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق، فطبعا هذا يدل على أن بيعة الصغير يعني لا تجزي، لأن البيعة لا تكون إلا من من مكلف، إلا من مكلف، ولكن من حرص أمه عليه أنه يعني عرضته على بيعة النبي أو أن يبيع النبي صلى الله عليه وسلم. والبيعة أصولها بيعة على الإسلام، ثم بيعة على باقي الفروع، كبيعة على الجهاد، بيعة على الهجرة، بيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره إلى غيرها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أو مسح رأسه ودعا له، كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، دخلنا معك إيه؟ شريك. فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. ما تاجر في شيء من بيع أو شراء إلا وكان فيه البركة وكان الربح أضعافا مضاعفة. فكان بعض الصحابة وبعض الأفاضل كانوا يحبون أن يكون شركاء مع هذا الرجل، لأن البركة ظلت ملازمة له إلى أن مات رضي الله عنه. طبعا قضية التجارة والمشاركة هذه أرزاق، وبعض الناس تجد يعني ربنا عز وجل فتح له فتحا عظيما ويجري الخير على جانب كثير، وبعض الناس تجد شؤ يعني تدخل معه في التجارة يخرب بيتك ويفلسك وتلاقيه ما فيش خالص. يعني مثلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان إذا وضع يده في التراب صارت إبرا، مش بالمعنى، يعني ما دخل في شيء. يعني تذكرون في قصة لما وصل إلى المدينة، وصل فقيرا إلى آخره، فقال: دلوني على السوق. بدأ يبيع أشياء، يبيع بعض السمن وبعض اللبن وبعض مش عارف إيه وبعض التمور، حاجات كده، حتى صار من أغنى أغنياء المدينة. وكانت القوافل تأتي وتأتي من أنحاء المدينة ومن أطرافها وينتظرون بضائع عبد الرحمن بن عوف. فبعض الناس تجد في هذا نوع من الموسى، وبعض الناس تجد يعني نسأل الله السلامة تجد يعني ما عنده حظ في قضية، فالذي يدخل معه في هذا ربما يفلس. لكن هل هذا على الإطلاق؟ الجواب لا، الجواب لأن طبعا هي أرزاق، لكن كما قلت وهو طبعا في بعض الناس يفتح لها في أرزاقها، فمن دخل معهم يعني له حظ وله نصيب فيها. باب الشركة في الرقيق. حدثنا مسدد قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق أو المعتق. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا له في عبد أعتق كله، إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشكوق عليه. باب الشركة في الرقيق. العبد يجوز أن يكون لواحد ويجوز أن يكون لإيه؟ لأكثر. وربنا ضرب مثلا عبدا مملوكا، مش كده؟ ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، فإذا جاز للعبد أن يكون لواحد وأن يكون لإيه؟ لأكثر. وكلما كان شركاء متوافقون أفضل أن يكون إيه؟ شركاء متشاكسون. فهو يباع ويشترى لفرد ولأفراد. فإذا هل يجوز الشركة في الرقيق؟ يجوز الشركة في الرقيق بنسبة أو بنسبة يقدرها باقي الأطراف. قال حدثنا مسدد وهو ابن مصربل ابن مستورد قال حدثنا جويرية ابن أسماء وهو ضبعي عن نافع وهو نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك. واحد أعتق جزء في مملوك، أعتق الربع، أعتق النصف، أعتق الثلثين، وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه. يعني لو أن هذا المملوك استطاع أن يأتي بباقي المال لزم على صاحب العبد هذا أن يبيعه. يعني هل الإنسان ملزم أن يبيع عبده أو أن يعتق عبده؟ لا يلزم. لكن لو أنه وافق من البداية على عتق جزء منه فصار الباقي إذا يتيسر المبلغ وتيسر المال صار الباقي قيد وجوده، إذا وجد المال الآخر لا بد ملزم أن يعتق باقي العبد، ووجب عليه أن يعتق كله. إن كان له مال قدر ثمن يقام قيمة عدل ويعطى شركاء حصتهم ويخلى سبيل المعتق. لو إن بقى مجموعة مشتركين في واحد فأحد الأطراف أعتق هذا العبد واستطاع العبد أن يأتي بباقي ماله قيمته للبقين، هل الباقون يعترضوا؟ لا يعترضوا، طالما أعتق منه جزء فجاز للواحد أن يتم باقي العتق أو المجموعة. يعني ما يجيش مجموعة تقول إيه مثلا: لا إحنا لا نعتق نصيبا، لا نعتق إيه نصيبا. يقال لهم طالما أن أحد الشركاء أعتق جزءه لازم الباقي أن إيه يعتق هذا العبد ويخلى عندي عندكم إيه؟ طيب ويخلى سبيل المقطع. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن فضل السدوسي قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة ابن دعامة عن النضر بن أنس بن مالك عن بشير ابن نهيك السدوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. يبقى على هذا كما قلنا جاز لهذا العبد أن يعتق باقيه إن أعتق منه جزء، سواء كان من فرد واحد أو كان بقي لأفراد. قول: باب الاشتراك في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل في هديه بعدما أهدى. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد الملك ابن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة أو الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن حل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القال. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا. فقال جابر بكفيه: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال لا بل للأبد. قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. قول باب الاشتراك في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل الرجل في هدية بعدما في هديه بعدما أهدى، هل يجوز الاشتراك في البدن على سبيل أي نوع من الشراكة بنسب معينة في الهدي؟ يعني اشتركان عسويا، يقول مثلا نشترك، طبعا معروف أن البدن أو الجمال يشترك فيها كم؟ 7، والبقر 7، والجاموس هل يجوز المشاركة؟ طبعا يجوز المشاركة بالنسبة على سبيل الابتداء. طيب لو أن شخصا اشترى، واحد اشترى هدي، اشترى جاموسة ولم يجد شركة، أو اشترى بدنة جمل، وبعدما اشتراها وحدد أنها هدي فترى أن شخصا يدخل معه، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يبقى يجوز حتى بعدما يعني صارت الهدي له كاملا، جاز له المشاركة بنفس النسب. ويجوز أن يشارك شخص واحد معه وبنسبة أقل، قلنا لها 7 ماشي، واحد دخل بالسبع والباقي ليه؟ لشخص آخر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. 2 يجوز، 3 يجوز، وهكذا. قال حدثنا أبو النعمان وهو عارم، قال حدثنا حماد بن زيد الأزدي قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر وعن طاووس بن كيسان عن ابن عباس، هذه متابعة، رضي الله عنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة، يعني أقصد إيه؟ يعني أقصد أكيد معه أصحابه. وبين دائما اختلاف النسخ على حسب الاستقراء، يعني لا يؤدي إلزام الطرف بالطرف الآخر، يعني لو في نسخ خلاف لا يؤدي إلزام فيه. قال صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، يعني خرجوا ما قصدوا إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بدل الحج لديهم فيه عمرة، وأن نحل إلى نسائنا بعدما خرجوا قاصدون الحج تغير الأمر. ففشت في ذلك القالة، يعني بدأ بعض الصحابة يعني يتعجبون، احنا ما خرجنا إلا من أجل الحج فكيف نحيلها إلى عمرة ثم بعد العمرة نحل؟ حتى قال سراقة أي الحل؟ فقال الحل كله، أن في حل جزئي ممكن ألبس الثياب لكن لا أقارب النساء. فقال الحل كله، أن تكون حلالا حالك كحال المقيم في مكة. ففشت في ذلك القول أي كثر الكلام. قال عطاء فقال جابر فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، يعني كناية في التشديد على أن كيف يعقل ما أردنا إلا الحج ونأتي النساء وهذه الأشياء في بيت الله الحرام وفي الحج. فكان في نكيلة من العرب، كانوا يعني يستبشعون هذا جدا، بل كانوا يعدون من أعظم الفجور العمرة في الحج. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، الكلام الذي دار بين كثير من الصحابة، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وطبعا هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يسوق الهدي. وذلك احنا قلنا بأن أنواع الحج ثلاثة، أنواع الحج ثلاثة، قران ما حجتش مش كده؟ ما حجتش؟ حجتش ولا ما حجتش؟ ربنا يرزقك الحج إن شاء الله. ما عشان ما حجتش لازم الواحد يعلم الحج، ده هو المفروض ينسى الحج، الحج يبقى خلص. لكن واحد ما حجش المفروض ايه؟ يبقى مستعد. يبقى الواحد دلوقتي جالك قالك تعالى حجيت، تروح زي الشوال تتعلم منها علمك. ها التمتع اثنين، ايه الافراد. يبقى في عندنا التمتع قران والافراد. طب اي الحج في هذا افضل؟ اي الانواع افضل؟ اي الانواع افضل؟ في تفصيل، في ايه تفصيل. اذا كان مقيما وهو من اهل مكه فالاولى عنده ايه؟ الافراد. واذا ساق الهدي فالاولى عنده القران. واذا كان افاقي يعني من الخارج ياتي متمتعا. فهنا صلى الله عليه وسلم بين العله، ولولا ان معي الهدي لاحللت. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله هل هي لنا او للابد؟ فقال لا بل للابد، يعني هذا الى قيام الساعه. ان من خرج من ما جاء افاق من بعيد واراد الحج فالاولى في حقه الايه؟ التمتع. أن يجمع بين، لأن معنى التمتع أن يجمع بين عمرة وحج، ولم يكن هذا من قبل أبدا. يعني كان العرب لا يفعلونها، وكان ممنوع العمرة في موسم الحج. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يتمتع بعمرة وحج. طيب ما يفعله الكثير أن يروح يعمل أكثر من عمرة؟ هذا لا دليل عليه، لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، لأن لابد من كل عمرة لابد لها من سفر. يخرج مسافرا، يخرج إلى الحل بلا تواطؤ، فإذا دخل إلى الحرم يعني جاز له أن يدخل إيه؟ بعمرة. قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نوى أن يهل بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي، طالما أنه نوى بهذا فأدخله معه شريك في هديه. فكانت شراكة علي رضي الله عنه بعد أن ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، فكان علي طارئ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجوز بعد عقد النية على أن هذا هدي أن أشرك معي فيه غيري. وكما قلنا بأن هذا الأمر يعود إلى نوع الشخص، إذا كان من أهل البلاد إفراد، إذا ساق الهدي يبقى لابد القران أفضل، إذا كان أفاقي لم يفعل هذا ولا ذاك فالأفضل في هذا هو أن يكون متمتعا، يأتي بعمرة ثم يحل ثم ينتظر إلى الحج فيقيم الحج. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعني لا يأتي بعمرة وهو مقيم إلا إن كان من أهل مكة، جاز للمكي أن يخرج ويأتي بعمرة متى شاء إلى التنعيم بلا تواطؤ، يجوز بلا تواطؤ. يعني لو أن شخصا مثلا كان في موسم حج فخرج إلى مثلا زيارة أخ له في مكان ما، أو اضطر للسفر إلى مكان ما وما زال على إحرامه وعاد، جاز أن يعود بإيه؟ بعمرة. شخص سافر إلى المدينة ثم عاد، جاز له أن يعود بعمرة، وهكذا، لكن بلا تواطؤ. لكن لو أنه أراد الخروج من أجل العمرة فلا دليل على هذا، هي عمرة واحدة لا ملزم. لو أن شخصا يعني فيه شراكة في إيه؟ أو في عبوديتي، فواحد من الشركاء أعتق، يبقى الباقون يلزمون بإيه؟ بالعتق إن كان ما هو قيمة عتقي، يعني قيمة المال يلزم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم. حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع ابن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوفيت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزول، ثم إن بعيرا ندى وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي: يا رسول الله، إن نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا فنذبح بالقصب. فقال: أعجل أو اعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم، يعني لو أن في قسم بين أشياء مختلفة في القيمة، كبين بقر وجاموس، جاموس وغنم، إبل وغنم، هل هذه براس راس براس؟ لا، ولكن بقدر الإيه؟ القيمة. فهنا بس النبي صلى الله عليه وسلم عدل العشرة من الغنم بإيه؟ بجزور، على حسب الحالة، وقد يقل وقد إيه؟ يقل. لو أن جملا كبيرا وحجم كبير ولحم كثير والغنم ضئيلة جاز في زيادة الإيه؟ العدد، أو العكس. قال: حدثنا محمد وهو ابن سلام البيكندي، قال: أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان، وهو سفيان الثوري، عن أبيه اللي هو سعيد بن مسروق. وهل روى سفيان بن عيينة عن أبي سفيان؟ بواسطنا. عن عباية ابن راف ابن رفاعة عن جده رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، يعني طبخوا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، يعني المجموعة اللي معها إيه؟ جزور، يعني تعدل عشرة من الإيه؟ من الغنم. ثم إن بعيرا ند، أي أن أحد الجمال هرب، ند يعني خرج بعيدا هاربا، وليس في القوم إلا خيل يسيرة، ولا يأتي بالبعير إلا الإيه؟ إلا الفرس الخيل، فرمه رجل بسهم أو فحبسه بسهم، رمى بالسهم، فالبعير طبعا لما إذا أصيب يروح إيه؟ يقف، فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا، احبسوه بإيه؟ بسهم أو بغيره. ومعلوم إن أشرس أنواع الحيوانات الأليفة الجمال، يعني الجمل ممكن إيه؟ تقوده طفلة صغيرة وتمضي به أينما شاء، لكن لو هذا الإبل أو هذا الجمل أصابه ما أصابه من هذه الأوابد فممكن يقتل صاحبه، ممكن يقتل صاحبه. فما غلبكم منها فاصنعوا بها هكذا. قال جدي: يا رسول الله، إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا فنذبح بالقصب. فقال: اعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. فيجوز إيه؟ طالما أن الشيء حاد جاز استعماله في الذبح شريطة أن يكون حادا وأن يريح الذبيحة. وبهذا قد انتهينا من الشركة، وإن شاء الله بعد ذلك كتاب الرحمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هو الأصل هو ما أنهر الدم، يعني لا يعذب الحيوان، سواء كان هذا من الظفر الذي كانوا يستعملونه لأن هذا تعذيب، وسواء كان هذا السن الذي هو عظم، ماشي، أو أي باب من أبواب التعذيب لا يجوز، لكن الأصل أن يكون الآلة التي يذبح بها الحيوان حادة، تمام كده، لأنه كان يأتوا بأطفال ممكن إيه يشرط هذا تعذيب للحيوان. لا ده هذا هربان هرب ندى فيوقف بهذا ماشي. هو بالنسبة للجمل يذبح إلا نحرا، هناك فرق بين النحر وبين الذبح. النحر هو عبارة عن يعني شيء يوضع في اللب، شيء حاد بخنجر بشيء هكذا، ليس هكذا. فالأصل في الجمال النحر والباقي الذبح. واضح؟